حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي المشاركة في هذه الدورة في هذا الجامع الطيب المبارك، وأرجو الله سبحانه أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يقينا وإياكم من فتنة القول، كما نسأله أن يجيرنا من فتنة العمل. بلغني من الإخوة جزاهم الله خيرا القائمين على تنظيم مثل هذه الدورات أنه سبق في لقاء سابق تم شرح الكتاب من أوله إلى باب الوضوء، وقالوا أن لم يسع الوقت لإتمامه لنبدأ بكتاب الصلاة، ولذلك سنأتي على ما تبقى من مسائل في الوضوء وما بعدها حتى نصل إن شاء الله إلى كتاب الصلاة، ثم نتمه بإذن الله عز وجل. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين.
آمين.
باب الوضوء. قال: تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ.
نعم. بسم الله. باب الوضوء. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة، وهو النظافة والنضارة، وإذا ضبط بالضم الوضوء كان هو فعل المصلي أو الناسك، وإذا نطق وضبط بفتح الواو كان هو الماء الذي سوف يتوضأ به، ولذلك هو يقال الوضوء والوضوء، ولكنه يختلف معناه عند الضم وعند الفتح. ويراد به استعمال الماء على أعضاء مخصوصة مما سيأتي ذكرها، بنية رفع الحدث مما يمنع الصلاة أو غيرها. قد دل على وجوب الوضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعليها إجماع العلماء. أما القرآن فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما دليل السنة فما جاء في الصحيحين وغيرهما من قول المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل أو لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. في الحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول. وبناء على هذه النصوص أجمع علماؤنا على مشروعية الوضوء ووجوبه عند العبادة المتحتمة له. والوضوء له فضائل عظيمة، مع أنه عبادة واجبة في بعض العبادات، إلا أنه هو كنسك مستقل فيه فضائل ينالها العبد إذا فعل هذا الوضوء واحتسبه، من ذلك أنه نصف الإيمان لحديث الوضوء شطر الإيمان، وهو أيضا سبب لتكفير الذنوب لحديث أن الإنسان إذا توضأ وغسل وجهه نزلت ذنوبه مع آخر قطرة، الحديث طويل وهو حديث صحيح. وأيضا هو سبب رفع درجات العبد عند الله عز وجل، وهو سبب لدخول الجنة كما في حديث بلال، وهو علامة هذه الأمة، علامة تتميز بها هذه الأمة عن غيرها، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، وهو نور للعبد، وهو حل لعقد الشيطان كما جاء به الحديث. كل هذه تدل لما لهذه العبادة مستقلة من الفضائل، مع وجوبها في بعض العبادات كما هو سيأتي. فقال تجب فيه كأنه يريد أن يشير إلى واجبات الوضوء، ولكنه ابتدأها بالتسمية، وإن كان هو أفرد فروض الوضوء في الستة التي سيأتي ذكرها. قال تجب فيه أي في الوضوء التسمية. وتعلمون أن التسمية في مذهب الإمام أحمد على الوجوب للحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث مختلف في صحته، مع أنه ورد عن الإمام أحمد أنه لم يصح في هذا الباب حديث جيد، إلا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يرى تقديم الحديث الضعيف على الرأي في هذا الأمر، ربما قدمه على في باب الفضائل على غيره من الآراء المجردة. وإن كان المذهب فيه روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالاستحباب، والجمهور على عدم وجوب التسمية لضعف الحديث، وأكثر الأحاديث الواردة في التسمية ضعيفة، لم يثبت منها إلا هذا الحديث، وقد حسن عند كثير من المتأخرين، إلا أن المذهب على التسمية. قال وتجب فيه التسمية سواء كان في الغسل أو في التيمم. قال وتسقط سهوا وجهلا لعموم الحديث الوارد رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال وإن ذكرها في أثنائه، يعني وإن ذكرها أي التسمية في أثنائه في أثناء الوضوء أو الغسل ابتداء، يعني معناها يجعل عند ذكرها هو بداية الوضوء ويستأنف من جديد. والرواية الأخرى في المذهب أنه يبني على ما سبق ويكمل وضوءه. وتقدمت الإشارة أن القول الراجح أن التسمية لا تجب وإنما هي مستحبة، فإن نساها فلا يضره، وإن ذكرها فليبني على ما توضأ ويتم وضوءه. نعم.
قال وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة.
نعم. أشير هنا إلى فروض الوضوء لأن هناك أيضا مستحبات في الوضوء وهناك شروط للوضوء، وهذا التقسيم عند الفقهاء لتيسير العلم وتسهيله، وأيضا لسرعة فهمه، وإنما يقسم الفقهاء مسائل العبادات إلى فروض ومستحبات ومسنونات ومكروهات، إنما لتيسير العلم، وجهد العالم يظهر في قدرته على تقسيم هذه المسائل بناء على النصوص وفهم قواعد الشريعة في ذلك. قال وفروضه أي الوضوء ولو كان مستحبا، حتى ولو كان الوضوء غير واجب تبقى هذه الفروض في كل وضوء سواء كان وضوءا واجبا أو مستحبا. قال ستة، هي ستة: الأول غسل الوجه، وحدود الوجه تكون من بداية منبت الشعر في الرأس، وإذا لم يكن له في مقدمة الجبهة شعرا فعلى الغالب، يبنى على الغالب انتهان إلى الذقن، ومن العرض من أول الأذن وانتهاء بالأذن الأخرى، هذا كله هو الوجه المتعين غسله، ويدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق على الرأي الراجح أنها من الواجبات والفرائض في الوضوء، وأنه لا يصح الوضوء إلا بها، على خلاف بين أهل العلم في هذا. قال غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والغسل أيضا يقتضي إيصال الماء إلى أصل البشرة، وسيأتي مسألة تخليل إن كان في وجهه لحية أو شنب كثيف أو العنفقة، أنها إذا كانت البشرة تظهر من فيتعين الغسل وإيصال الماء إلى أصل البشرة، وإن كانت كثيفة لا يظهر منها لون البشرة فيكفيه أن يغسل ظاهرها. وسيأتي أنه من سنن الوضوء تخليل اللحية إن كانت طويلة في وجهه. قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، أي من ضمن الوجه، يعني تدخل في حكم الوجه، ولذلك أصبح هذا عنصر أول، الوجه بما فيه المضمضة والاستنشاق. ويراد بالمضمضة أي مضمضة الفم، والاستنشاق هو نثر إدخال الماء في الأنف ثم نثره. والثاني غسل اليدين مع المرفقين بما فيها الكف، غسل اليدين مع المرفقين بما فيها الكف، هذا أيضا من الفروض، ويدخل في ذلك المرفق وليس إلى حدوده، بل ينتهي مع دخول المرفق، وكلما أطال كان أفضل. وهذا يجب فيه أيضا الغسل وإشباع العضو حتى يصل الماء إلى أصل اليد، وهذا يفعله في اليدين، كلتا اليدين. وجعل العلماء هذه فروض لأنها مذكورة في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأنها مذكورة في نص الآية، ولذلك اعتبر الوضوء يقوم عليها. قال: والثالث مسح الرأس، ومسح الرأس كله ومنه الأذن، هذا هو الفرض الثالث، أن يمسح الرأس كله، هذا إشارة إلى المذهب إلى أنه يتعين أن يمسح الرأس كله ولو كان واحدة. السنة هو أن يعني يقبل ويجبر، ولكن لو اكتفى بواحدة ومسح كلها أجزأه. وحينما يقول كله هو يشير إلى الخلاف، لأن في مذهب الشافعية لأنه يجزئ البعض، وأن البعض يجزئ عن الكل كذا يا شيخ. ومنه الأذن، أي يدخل في فرض الرأس الأذن، يمسحهما إما بنفس الماء وإما أن يأخذ لهما ماء جديد. ومن السنة إدخال الماء إلى أصل، يعني إن مسح ظاهرها أجزاءه، ومن السنة إدخال ذلك بإصبعيه الإبهام والسبابة. قال: وغسل الرجلين، هذا الرابع، الفرض الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، والكعبين هما العظمان الناتئان في الرجل، أي لا بد أن يغسل الرجل بما فيها الكعبين الذي هو محل الوضوء، يغسلهما. وإن وتخليل الأصابع في اليدين والرجلين سنة ومستحب، وكذلك تدليكهما أيضا من السنن، وسيأتي ذكرها. قال: وغسل الرجلين مع الكعبين، أن يكون أي الكعبان لا بد أن يدخلان في الغسل. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا خرجت من رجله لمعة، فيه إشارة إلى أنها لم يصل إليها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار، وأمر الرجل أن يعيد وضوءه. فدل أنه لا بد أن يصل الماء إلى جميع موضع الفرض بما فيها الكعبين. والخامس الترتيب. قال: والترتيب، أي الترتيب بين الأعضاء المذكورة، بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين، كما رتبها الله تبارك وتعالى في القرآن. أما الترتيب بين اليمنى واليسرى في اليدين وفي الرجلين فهذا مستحب، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، أنه لا حرج في لو قدم اليسرى على اليمنى لا حرج، ولكن الأفضل أن يبدأ باليمنى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يحب التيامن في شأنه كله. الله يجزاه خير. قال: والترتيب، فإن نكس الوضوء بأن ابتدأ بالرجلين أو ابتدأ بالغسل اليدين أو بمسح الرأس، عند الجمهور أنه لا يجزئه، وعند الأحناف أنه يسعه، لأنهم يرون أنه لم يرد بالواو الموجودة أنه يراد بها الترتيب، وإنما أريد بها ذكر الواجب في الوضوء وليس يراد بذلك الترتيب، فهم يرون أنه لا حرج في أنه يبدأ بالرجلين بالغسل، طبعا خلافا للرافضة، الرافضة يبدأون بالرجلين بالمسح، لكن هذا يغسل الرجلين ثم مثلا يبدأ بالوجه ثم يعني يعكس، فهذا يعني خلاف ما عليه الجمهور، وأنه الواجب الترتيب فيها، ولكن الفقهاء نصوا على أنه لو رمى نفسه في بئر أو في بركة ونوى الوضوء أجزأه، لكن حينما يكون وضوء بسكب الماء على الأعضاء يرون وجوب الترتيب فيها، لكنه إذا انغمس في بحر أو في بئر يرون أنه إذا نوى الوضوء أجزأه ويسقط عنه حين ذلك الترتيب. قال: والموالاة، الموالاة يعني لا يؤخر غسل عضو الواجب أنه يغسل بعد عضو آخر، لا يؤخر يجعل بينهما فاصل أثناء الغسل أو المسح، بل يتابع الوضوء ولا يجعل بينهما فاصل. ويرى أهل العلم أن الضابط في هذا أنه إذا جف العضو الذي قبله فإنه يلزمه أن يعيد، يعني غسل الوجه ثم أتاه من يكلمه أو فتح الجوال ورد على حتى نشف الماء الذي في وجهه وجف، فإنهم يرون أنه يعيد. وبعض العلماء لا يرى أن هذا من الفرائض، بل يرى أنه طالما أدي الواجب فيه في العضو فإنه لا يضره ولو كان بينهما فاصل، وهذا خلاف رأي الجمهور. نعم.
قال: وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه،
نعم،
والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستنجاء أو الاستجمار.
نعم. شروط الوضوء، والشرط هو ما يكون خارج الماهية وتبنى عليه، يعني هو قبل الوضوء لا بد أن تتوافر هذه الشروط ليصح. قال: وشروطه أي الوضوء ثمانية، وكما تقدم ولو كان هذا الوضوء مستحبا. أولها: انقطاع ما يوجبه، وهذا يضرب به المثل العلماء مثل الحيض أو النفاس، إذا انقطع وجب هنا الغسل أو الوضوء، وتعين على من كان فيه ما يمنع من الغسل أو الوضوء ثم انقطع تعين عليه وأصبح مأذونا فيه، انقطاع ما يوجبه. قال: والنية، النية شرط في صحة العمل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وسيأتي فصل في النية أن فيها تفصيل، ولكنها في كل العبادات لا بد أن تتقدم ولا تصح العبادة إلا بها، خلافا لرأي الأحناف، فإن الأحناف يرون النية في الوضوء ليست بواجبة، بل هم يرون أنها عبادة مستقلة لا يلزم فيها، بحكم أنها رفع حدث وإزالة نجاسة فلا يلزم فيها نية، خلافا لرأي الجمهور، والجمهور قولهم أقوى لعموم النص: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة مبنية على عبادة أخرى فتعينت فيها النية. قال: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام، الثالث الإسلام، والإسلام شرط في صحة أي عبادة من العبادات، لأن الكافر لو أدى العبادة لم تقبل منه حتى ولو أنه فعلها بفروضها وواجباتها ومستحباتها، إلا أنه لا يقبل منه لأنه انتقض فيه أول أصل من أصول قبول العمل، وهو أن يكون مؤمنا بالله عز وجل. ومع ذلك يرى بعض أهل العلم أن الكافر يحاسب على فروع الشريعة وإن كانت لا تقبل من لو أداها، وأخذ ذلك من قوله تبارك وتعالى كما جاء في سورة المدثر: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كفرة ومع ذلك قالوا لم نكن من المصلين، ولو أنهم صلوا وهم كفار لم يقبل منهم لعدم وجود أول شرط في قبول العمل وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال: والعقل، لأن الجنون سبب لإسقاط أصلاً التكليف وعدم صحته منه، والعقل هذا شرط في جل العبادات إلا في بعض المواطن من العبادات يرى بعض أهل العلم أنه لا يشترط فيها العقل، مثل الزكاة. الزكاة يرى أهل العلم أنه تتعين على من يملك مالاً ونصاباً ودار الحول أو كان غير عاقل. قال: والتمييز، لأن سن التمييز هو الذي يعني يعتبر فيه قصد لأداء العبادة، لأن ما دون التمييز ربما يفعلها هكذا دون أن يقصد بها شيء. أما التمييز هو الغالب من عند السابعة فما فوق، فيحدث فيها نوع من التفريق لماذا يفعل هذا، فينشأ في القلب انعقاد لقصد هذا العمل. قال: والتمييز، لأن سن التمييز أشكال عندك هنا
والماء الطهور المباح. قال: والتمييز أيوة. والماء الطهور المباح.
نعم، والماء الطهور المباح أي السادس من شروطه أن يوجد الماء الذي يصح به الوضوء، فإن انعدم فإنه ينتقل إلى التيمم. الماء الطهور، قال الطهور يعني الذي يصح به الوضوء، لأن الماء إما أن يكون طهورا يصح به الوضوء أو نجسا. وقال مباح، في إشارة إلى أنه لو كان مغتصب أو مسروق لم تصح به العبادة، وإن كان هذا محل نزاع. قال: وإزالة ما يمنع وصوله، أي ما يمنع وصول الماء إلى أصل العضو من عجين أو صبغ أو صمغ أو ما شابهها من الأمور التي عادة تمنع وصول الماء إلى أصل العضو فيجب إزالته. قال: والاستنجاء أو الاستجمار، أي يعني وإزالة أثر إن كان لديه شيء من نواقض الوضوء كالاستنجاء أو الاستجمار، يزيل أيضا هذا الذي يمنع صحته، حتى إذا انتهى من الاستنجاء واستجمر صح عن بعد ذلك منه الوضوء. نعم، وكما ترون أنا مضطر استجابة لرغبة الإخوة أن يكون الحديث هنا باختصار دون ذكر الخلاف لنصل إلى ما يعني الباب الذي نريد شرحه. نعم.
قال: فصل. فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف، أو قصد ما تسن له كقراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
نعم، أن يجعل النية فصل، هذا دليل على عظم مكانة النية في العمل، وأن العمل من غير نية لا فائدة منه. وتعلمون أن جل العبادات يشترط فيها النية، إلا يعني بعض الصور من العبادات التي يرى بعض أهل العلم لا تدخلها النية، لكن جل سائر العبادات فهي متعين فيها وجود النية وتحريرها لا بد منه. قال: فالنية هنا قصد رفع الحدث، يعني قبل أن يبدأ الوضوء ينوي، هناك نية عامة يعني تخرجه من الخلاف أن ينوي رفع الحدث مطلقا ليخرج من خلاف أهل العلم في مسألة هل يريد بها فرض أو يريد بها نافلة أو يريد بها عمل تطوعي، لأن بعض الفقهاء يرى أنك لو نويت أن تتوضأ لأجل أن تقرأ القرآن ما صح أن تصلي بهذا الوضوء، لأن الصلاة أرفع من قراءة القرآن، وبالتالي قالوا لا يكون من الصغير إلى الأكبر. فهنا المصنف يريد أن يقول ينبغي على الذي يريد أن يتوضأ ينوي هذه النية المطلقة التي تصح بعدها جميع العبادات منه العالي منها وما أدنى. فإذا نوى رفع الحدث مطلقا صحت منه كل العبادات. قال: فالنية هنا يعني في الوضوء قصد رفع الحدث بذلك الوضوء، أو قصد ما تجب له الطهارة، أي فعل ما تجب له الطهارة كاستباحة صلاة قال، أو استباحة طواف، أو استباحة مس مصحف، كل هذه يعني يدخلها إذا قصد بها ما تجب له الطهارة بكل ما يدخل تحت هذا من صلاة أو طواف أو قراءة قرآن، نوى أنه يتوضأ لكل ما تجب له طهارة، وهذا قريب مما يكون بنية رفع الحدث. هذا تسمى نية عامة تصح بهذه النية لهذا الوضوء كل العبادات. قال: أو قصد ما تسن له، يعني أو أنه نوى بهذا الوضوء أن يتوضأ لما تسن له الطهارة. قال: مثل القراءة والذكر والأذان والنوم ورفع الشك أو الغضب، لأن هذه يستحب فيها الوضوء، ويراد بالغضب هنا طبعا لما جاء في الحديث أنه لو غضب أحدنا ثم توضأ ذهب عنه، لأن الغضب من الشيطان وهو مخلوق من نار فالماء يطفئه. قال: والكلام المحرم كالغيبة، وهذا يعني استحباب وإنما لا يجب. قال: وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل، كل هذا من باب الاستحباب. فإن نوى وقصد بوضوئه ما تسن له العبادة ارتفع حدثه، إلا أنه يبقى هنا عاد في موضوع هل ترتقي مثل هذه النية لفعل الوضوء لأجل مسنون أن يفعل بها الفريضة. أشرت إلى نزاع أهل العلم في هذا، فإن منهم من يرى أنه لا يصح. قال: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه، بمعنى أنه إذا نوى لأجل قراءة قرآن أو ذكر أو حضور حلقة علم أو مدارسة ارتفع الحدث، وهذا هو الراجح في المذهب خلافا للأحناف وغيرهم في هذا الباب. قال: فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني هو أراد الوضوء لأجل صلاة العصر ونطق في نفسه أو تكلم قال أريد أن أتوضأ لصلاة الظهر، وهو أصلا في قلبه لصلاة العصر، فإنه لا يلتفت إلى ما سبق به لسانه، العبرة بما في قلبه، ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. وهذا عام عند أهل العلم سواء في الصلاة أو في الصيام، مثل إنسان كان يريد يعني صيام اليوم هذا ونطق لأحد قال أنا أنوي أصوم غدا، وهو أصلا قصد الصيام هذا اليوم، فلا يضره ما سبق به لسانه. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا شكه في النية، يعني ولا يضره الشك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، لأن الشك لا يبطل اليقين، اليقين آكد، والشك هو درجة أقل منه، فلا يمكن أن يبطل الشك اليقين، ولذلك لا يلتفت إلى ذلك الشك وتصح بذلك عبادته. وإن شك فيها أي في النية في الأثناء استأنف، يعني بدأ من جديد، أما بعد الانتهاء فلا يلتفت إلى الشك. بعد الفراغ من العبادة سواء كان في الوضوء أو في صلاة أو في صوم فإن العلماء يرون له لا يلتفت إلى هذا الشك بعد الفراغ من العبادة. أما في أثنائها فيستأنف، وهنا خاصة في الوضوء أيضا على خلاف بين أهل العلم في بعض المسائل هل يستأنف فيها إذا شك في نيته مثل الصوم أو مثل بعض أعمال الحج أو غيرها.
فصل في صفة الوضوء.
قبل ما ننتقل إلى صفة الوضوء هل هناك إشكال فيما سبق ذكره؟ نعم نعم، هذه النية إذا نوى رفع الحدث هذا سمي نية عامة تصح بهذه النية سائر العبادات، وهو الأفضل أن الإنسان ينوي رفع الحدث، ولذلك ابتدأ بها المصنف لأنها يدخل فيها سائر العبادات التي توجب لها الوضوء، ويدخل فيها من باب أولى ما يستحب له، يعني إذا هي صح بها ما يجب من باب أولى أن يصح بها ما يستحب له. نعم لا ما يعني حسب ما وقفت عليه لا أعرف أن هناك دليل يدل على هذا، ولكن بحكم أن الوضوء كفارة صح الحديث على أن ذنوب الإنسان تنزل مع آخر قطرة من الوضوء، فمن هذا الباب الإنسان يفعل الوضوء ليكفر ما قد اقترفت يعني اقترف من ذنب من هذا الباب، أما أنه تخصيص لا لا, لا لم يرد فيه تخصيص. نعم طيب أي نعم.
فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينمي ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفاء البياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان.
نعم هذه صفة الوضوء الكامل، صفة الوضوء الكامل. قال هي أن ينوي الوضوء كما قلنا لرفع الحدث أو للصلاة، الصلاة أعلى عبادة، ولذلك إذا نوى للصلاة صح بها الطواف وغيرها من العبادات، وإن نوى كما تقدم رفع الحدث شمل كل العبادات. والنية محلها القلب لا ينطق بها، النية محلها القلب ولا يصح النطق بالنية، وما نسمع أحيانا من بعض العلماء قولهم أنه لا يصح النطق بالنية إلا في الحج تحديد النسك، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير. الصحيح أنه حتى في الحج لا تنطق فيه النية، النية محلها القلب، يعني أن ينوي الدخول في نسك الحج هذا ما يقول اللهم إني نويت أن أحج هذا العام، هذا لا غير مشروع، إنما نطق النسك ليس هو تحديد النية، هو تحديد النسك، النية محلها القلب، إنما يشرع تحديد النسك باللفظ، فإن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ينطق حسب الصيغة، لأنها من الأذكار المتعين ذكرها في بداية الإحرام وليست هي النية. هذا الذي يجب أن إدراكه، هو قد حرر بعض الشافعية فيما ينسب للإمام الشافعي في مسألة النطق بالنية أنه لم يرد في كلامه الذي نسب إليه أنه يرى مشروعية النطق بالنية، وأظن أنه هذا هو الراجح عند المتأخرين من الشافعي.
الذي يحل في كتبهم أن النطق بها سنة،
لكن أقصد عند الشافعي نفسه، لكن أبي الشافعي متأخر الشافعي لا يرون ال.
Yeah.
نعم، هو فهم لهذه العبارة معناها ليست صريحة في الدلالة على أن الإمام كان يرى مشروعية النطق بالنية. ولذلك من قال من المحققين من أهل العلم أن الإجماع منعقد على عدم مشروعية النطق بالنية كلام دقيق وصحيح. الإجماع منعقد على أنه غير مشروع النطق بالنية. ويؤسفنا والله، يعني يبقى من عوام الناس من يجهل هذه المسألة، وربما بعض أيضا أحيانا طلاب العلم قد يعني يدفعه أحيانا التقليد أو التعصب إلى أن يجهر ويسمع الآخرين، إما هو هكذا ديانة أو إغاظة لغيره. يعني أنا وقفت في بعض المساجد يحاول يعني يسمعنا اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات وراء، يعني هذا هل ينسب هذا للإمام؟ هذا زور وبهتان.
شيخ، في إشارة ما قال المؤلف ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى،
نعم،
هل فيه إشارة على أن المؤلف أيضا كان يميل إلى رأي هناك في النية نطق؟
لا، هو يعني أحيانا للإخبار وليس للنية، يعني هو يضر يريد أنه لو نطق الإنسان سأل ماذا تصنع قال أنا أتوضأ لل، ولم لأنه قال قبلها أنه غير مشروع. نعم. قال ثم يسمي، تقدم في مسألة التسمية أنها طبعا تكون بعد النية حينما ينوي الوضوء يسمي، وهو في المذهب كما تقدم على الوجوب عند الذكر ويسقط عند السهو والنسيان. قال ويغسل كفيه 3 ثم يتمضمض. هنا يذكر صفة الوضوء بالسنن والفروض والواجبات، يعني جمعها كأنه يعني يعطي صورة من الوضوء الذي يتعين على المسلم أن يفعله إذا أراد العبادة. قال يغسل كفيه 3، تعلم أن الواجب 1 ولكن 3 هي السنة، وقد يتعين على الإنسان أن يزيد على 1 وتصبح وجوب إذا لم يصل الماء إلى أصل العضو، يكون واجب هنا إذا كان هناك شيء من يعني بعض الأجساد يكون فيها نوع من الجفاف، لو مر عليها الماء هكذا تجد أنها لم يصل أصل الماء إلى العضو، فيتعين حين ذلك أن يغسل 1 ومرتين ولا بأس بالزيادة على 3 إذا اقتضت الحاجة، وإلا فالأصل من تعمد فقد كما جاء في الحديث فقد أساء. إنما إذا كان هناك حاجة للزيادة كأن يكون هناك طين عالق أو يكون صبغ يحتاج إلى فرك أو إلى زيادة من الماء فلا حرج أن يزيد على 3. الغسل الكفين في أول وضوء سنة، وذهب بعض أهل العلم أنه إذا كان بعد القيام من النوم أنه واجب لما صح في ذلك الحديث. قال ويغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق. هذه السنة 3 وإن فعل 2 أجزاء وإن فعل 1 أجزاء. هل يجعل للمضمضة 3 وللاستنشاق 3 فيكون 6، أم يجعلها 3 بأن يجعل الغرفة 1 للمضمضة والاستنشاق، إن فعل هذا صح وإن فعل هذا صح. والأفضل أنه يجعلها في غرفة 1 لما ورد فيها الحديث الوارد يشير إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم يجعل المضمضة والاستنشاق في غرفة 1. قال ثم يغسل وجهه، وأيضا هذا يغسله 3 السنة وإن اكتفى بواحدة أجزاء. قال من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن بعض الرؤوس ربما تكون يسميها الفقهاء الأفرع الذي ليس له شعر في المقدمة، ماذا يفعل؟ يقاس على غيره. الغالب أن في مقدمة الرأس يعرف مكان منبت الشعر فيحكم بالغالب، ولذلك يعني غالب الناس يكون مقدمة رأسه في أول الجبهة يكون هو منبت الشعر، فيبدأ من منابت شعر الرأس المعتاد. ولا يجزئ ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. وقد تقدم ذكره إذا كانت اللحية تصف البشرة ترى فإنه يتعين له عليه الغسل، أما إذا كانت من الكثافة بحيث لا ترى فيكفي بغسل ظاهرها. ومثلها عند أهل العلم العنفقة والشارب، وكذلك حتى لو ظهر للمرأة مثل ذلك، لو ظهر لها في وجهها شيء من الشعر الكثيف نفس الحكم. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ثم يغسل يديه مع مرفقيه. وقد تقدم أن الغسل الواجب يدخل فيه الكف، وهنا محل الوجوب لغسل اليدين. ولذلك بعض الناس ربما يغفل أثناء غسل اليد بحيث يبتدي من الرزق هنا ويغفل عن غسل الكف، وهنا موطن غسل الكف الوجوب. هنا عند غسل اليدين هنا يتعين وجوبا. يرى بعض علمائنا أنه لا يجزئه ما غسله في أوله، بل يتعين هنا في هذا الموطن أن، وبعضهم رخص قال طالما أنه لم يجف العضو فإنه يجزئه. ومحل الفرق كما تقدم فوق المرفق بحيث يدخل المرفقين ضمن الغسل. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. هذا مما عفت عنه الشريعة، اليسير من الأماكن التي ربما يتعذر وصول الماء إليها أو نجاسة يسيرة منتبه إليها، هذه عند جل العلماء معفي عنه. يسير النجاسة العالق أو يسير الأماكن التي تعذر وصول الماء إليها، قال تحت ظفر ونحوه. قال بعضها كالوسخ الذي ربما يكون داخل الأنف وتعذر إخراجه، أو ما قد يكون في أصل الشعر من القمل أو غيره وتعذر إسقاطه لأن هذا يصعب، أو أحيانا الرجل المتشققة إذا جئت تغسلها تجد أماكن المتشققة فيه أثر عدم وصول الماء إليه للمشقة وللتعذر. هذا الأمر اليسير معفي عنه، هذا من سماحة هذه الشريعة أنها عفت عن الأمر اليسير مما لا يصل إليه الماء كما عفوا عن يسير النجاسة. ولذلك كثير ما يسأل النساء عن ما قد يبقى من المناكير في أيديهم عند الغسل من الحيض أو النفاس، فالقاعدة أن يسير النجاسة هذه لا يلتفت إليها، كذلك يسير الأشياء التي تعذر وصول الماء إليها الشريعة عفت عنه كما تقدم. قال ثم يمسح، يعني إذا غسل يديه يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء. وتقدم أن السنة في ذلك المسح مقبل ومدبر، ويكتفى بواحدة أجزاءه، وعند الشافعية وغيرهم يرون أن البعض يجزئ عن الكل خلافا لرأي الجمهور. قال هنا يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه، عندك من حد الوجه إلى ما يسمى قفاه، والبياض فوق الأذنين منه. كل هذا يعني البياض الذي يكون فوق الأذنين هذا أيضا شامل للمسح. هل يدخل في ذلك الرقبة؟ الرقبة لم يصح فيها حديث فيما وقفت عليه، وإن كان هذا رأي لبعض الفقهاء، يعني الحديث في ذلك فيه ضعف وبعضهم حسنه. قال إلى ما يسمى قفاه والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنه. هذا هو من السنة أن يفعلها، ولو مسح ظاهر الأذن أجزأه. هذه الصفة المسنونة. ثم بعدما يمسح رأسه وأذنيه يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان كما تقدم، الذي في جانبي القدم. وهذا هو الموطن الواجب في الغسل، وهي يعني هذا الصورة التامة للوضوء التام الذي جاء في خبر عثمان رضي الله تعالى عنه حينما توضأ وعلم الناس كيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ. نعم.
قال فصل وسننه 18 استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة.
نعم، هذه سنن الوضوء. استقبال القبلة هذا مستحب في سائر العبادات من الدعاء وقراءة القرآن والوضوء. قال والثاني، وسننه أي الوضوء 18، الأول استقبال القبلة، والثاني السواك، لأنه من سنن الفطرة ويستحب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل طهور أو عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة، فهو مستحب خاصة عند المضمضة أو قبلها. قال والثالث غسل الكفين ثلاثا، هذا أيضا من السنن لغير القائم من النوم، كما أشرت أن حديث يرى بعض أهل العلم أن القائم من نوم الليل ناقض الوضوء ويجب ويرون الوجوب فيه. والرابع البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة وبعده الاستنشاق، هذا أيضا من السنن. والخامس المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث لقيط بن صبورة بالغ أنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، قال إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما لمظن الدخول الماء إلى الجوف. قال والسادس المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا في الماء، إلا أن أهل العلم يرون أنه لا يزاد على الثلاث عمدا إلا إذا وجدت الحاجة، لما جاء في الحديث أنه من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، قد أساء وتعدى وظلم. ولكنه يشير إلى المبالغة هنا لقضية الدلك، وعند المالكية يرون استحباب أكيد، وهو يتعين حقيقة عند الحاجة إذا صار هناك في العضو شيء يحتاج إليه. والسابع الزيادة في ماء الوجه، هذا يعني عند الإمام أحمد خاصة، لأن الوجه يعني يحتاج إلى ذلك أكثر من غيره، لأنه يستقبل يعني الغبار، وأيضا هو يستقبل به الناس، والدواخل والخوارج والشعور في الوجه أكثر من غيره من الأعضاء. قال والثامن تخليل اللحية الكثيفة عند غسلها، أنه خاصة إذا طالت فإنه يستحب تخليلها، ولو اكتفى بظاهر ما على الفرض أجزأه ويخلل الباقي. قال والتاسع تخليل الأصابع من اليدين والرجلين، فإن هذا من المستحب لما ورد في الحديث. والعاشر أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح الرأس، هذا من السنن، وإن اكتفى بالماء الأول أجزاه. الحادي عشر تقديم اليمنى على اليسرى، وهذا لكل يعني وضوء، حتى للقائم من نوم ليل أو غيره، لو قدم قلنا يعني اليمنى على اليسرى فالأمر عند العلماء فيه واسع، ولكن الأفضل الترتيب والبدء باليمنى. والثاني عشر مجاوزة محل الفرض، يعني عند اليدين والرجلين على وجه الخصوص، وحتى الوجه كلما جاوز وأطال غرته كان هذا أفضل ومن المستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. قال والثالث عشر الغسلة الثانية والثالثة، نعم هذه من السنن لحديث عثمان. وهو أفضل أفضل ما يكون الوضوء ثلاثا، فإنه وضوء المرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم. والرابع عشر استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، يعني لا يقطعها، يعني ينقطع، يعني غسل اليدين والوجه واليدين، ثم لما جاء بدا له أن لا يتم الوضوء وذهب لقضاء أي أمر، ثم تذكر لا يحتاج، قالوا إذا نوى قطع النية انقطع، فلا بد أن تستمر النية إلى انتهاء الوضوء أنه يريد أن يتوضأ. استصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، لأن أفعال كلها مقترنة بالنية.
هل يشترط أن يستمر في تذكر النية إلى آخر الوضوء، أو أن لا يأتي بما
لا أن لا يأتي بما يقطعها؟ أحسنت، أن لا يأتي بما يقطعها، وإلا هو يكفي أنه نوى أنه يتوضأ للصلاة أو للطواف أو لغيرها، فالنية هنا خلاص انعقدت الآن، فهي لا يحتاج أنه يبدأ يجعل ذهنها مرتبط بها النية يذكر نفسه، لا، وإنما لا يأتي بما يقطع هذه النية، لأن يتعذر مسألة الصلاة. نعم. والخامس عشر الإتيان بها، أي النية، عند غسل الكفين أثناء الغسل اليدين، فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما، ولذلك أشرت إلى تأكيد العلماء على هذا. والسادس عشر النطق بها، أي النية سرا، أي ليوافق اللسان القلب، وهذا لا يراد به أنها لا تنعقد إلا بذلك، ولكن للتأكيد، وإلا احنا تقدم أن النطق بالنية غير مشروع. والسابع عشر قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه لحديث عمر رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وعند الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء في الرواية الأخرى: ثم رفع نظره، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إلى السماء، فيرون أن هذا من السنن. قال: والثامن عشر أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، وإن كانت المعاونة جائزة ومباحة، ولكن رأى، يعني هذا رأي عند بعض أهل العلم، أنه كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يستغني الإنسان عن غيره، حتى لو سقط صوت أحدكم فلا يأمر أحد أن يأتي به، هو نوع من التربية، وهذا من المواطن التي يدخل فيها الفقهاء موطن التربية والتوجيه، حتى يعني يجمعون بين العبادة الصرفة مع أيضا وجه التربية للمتلقي والسالك، أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، مع أنه تباح المعاونة في ذلك، ولكن من باب أن الإنسان يعني يحاول أن يستغني عن الآخرين قدر استطاعته، فإن هذا أكمل وأفضل. هنا ما ذكر قضية، يعني هل يستحب أو من السنن تنشيف الأعضاء أو استعمال المنشفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت له أم سلمة به تركه، ولكنها فعلت هي، وكونها أتت بهذه المنشفة دل على أن هذا أمر مشروع ولا حرج فيه، ولكن الأفضل تركه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت الثمانية.
تفضل. قال: باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والماء والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أعلى الخف، و... ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.
نعم. باب مسح الخفين. الخف عادة يراد به عند العرب ما صنع من جلد، ما يصنع من الجلد يسمى الخف، وأما ما يكون من القطن ونحو فيسمى الجوربين أو الجرموقين. أما الخف فإنما يراد به ما كان من الجلد، ولذلك بعض الفقهاء لا يرى جواز المسح إلا على الخف، وأظن أنه مذهب المالكية. ها؟ كذلك؟ نعم. ولكن بقية الأئمة يرون الجواز، لأن المقصد من ذلك رفع الحرج، وأن الشريعة أتت بالتيسير، فكل ما من شأنه يرفع الحرج عن الناس فإنه يدخل في الحكم، لا سيما أنه يؤدي نفس غرض الخف من ستر موضع الفرض في الرجلين. قال يجوز، يشير إلى أنها رخصة، ما هو واجب، أنه يجوز مسح الخفين وأنه رخصة وليس هو بواجب ولا أيضا مستحب. يقول لأحد البس فإنه أفضل، لا، لم يرد في ذلك. إنما ينبغي التنبيه هنا على أن المسح الخفين مشروع بفعله صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على ذلك، وهو من الأحاديث المتواترة. بل بعض أهل العلم يعني رأى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكسر، مع أنها هي قراءة سبعية. بعضهم قال ويفهم منها أنه يجوز أن تأخذ حكم المسح إذا كان قد لبس الخفين، وإن كان هذا رأي يعني خلاف ما عليه الجمهور في سياق الآية، أن الكسر إنما هو إما للقرب، والرواية القراءة الأخرى وهي سبعية أيضا بالنصب، وهي القراءة المشهورة عندنا. فأصل مسح الخفين ثابت في السنة الصحيحة ومتواتر، ولا يجوز لأحد أن ينكره، وما عليه الرافضة وغيرهم هذا باطل لا أصل له، إنهم يمسحون على الرجلين لا يمسحون على الخفين، هذا من البدع وخلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع منعقد على هذا أن المسح الخفين مشروع ومباح، وهو من سماحة هذه الشريعة. لكنني أسمع عند بعض أهل العلم يقول أن المسح الخفين مشروع والغسل أفضل، وينقل أن هذا هو مذهب الجمهور، والصواب الله تعالى أعلم أن الأفضل بحسب الحال. يعني إن كان غير لابس الخفين فالأفضل بلا شك غسل الرجلين، أما إن كان قد لبس الخفين على طهارة فالأفضل في حقه أن يمسح لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة، هذا الذي يتعين أن يقال. وأما أن يقال أن الأفضل انزعه واخرج من الخلافة، هذا كأنه ينكر مشروعية المسح الخفين، إلا أن يكون مقصده من خلع ذلك الخلاف في موضوع الجورب، أن هذا من القطن وهذا فيه نزاع فله وجه عند الفقهاء. أما أن يكون لابس الخف الذي هو من جلد ويتعمد نزعه وقد لبسه على طهارة فإن هذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان لابس الخف وأراد أن يتوضأ وأراد حذيفة أن ينزع قال لا، أو المغيرة قال لا، فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أن هذا هو الأفضل، ولا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا أفضل من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يجوز بشروط سبعة. لبسهما، يعني أول كأنه يشير إلى الشرط الأول، قال لبسهما أن يلبس زوجي الخف في رجليه، يعني لابد يكونون على رجليه قبل أن يمسح. قال لبسهما بعد كمال الطهارة، وهو يشير إلى مسألة أيضا فيها نزاع عند أهل العلم، أنه لو غسل الرجل الأولى هل يجوز له أن يدخل الخف قبل أن يغسل الرجل الثانية، أم أن العضوين مرتبط بكامل الوضوء فلا يصح إلا أن يكون على وضوء كامل. المصنف يرجح هذا بقوله بعد كمال الطهارة، وفي هذا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض الفقهاء يرون جواز ذلك ويعتبرون كل عضو مستقل، وعلى هذا لو أدخلها صح منه. وليظهر لنا الأسلم هو أن يتم الطهارة، هذا هو الأسلم، بعد كمال الطهارة بالماء. طيب، يشير إلى هذا أنه لو لبسهما بعد طهارة التيمم هل لا يصح؟ واضح السؤال يا أخوان؟ أي تيمم ثم لبس الخف، يصح منه بعد ذلك المس أو لا يصح؟ نعم. لا، خلنا من الماء، الماء أصلا لو وجد الماء ما صح تيممه، الآن نقول صح تيممه. نعم نعم. نعم، أنه يجوز له أن يلبسهما ويمسحهما على صلاة واحدة. نعم، في أيضا رأي آخر؟ ها؟ نعم، لا بد أن يكون قبلهما غسل للرجلين. المسألة خلافية، المسألة خلافية، المصنف يرجح أنه لا بد أن يكون لبس الخفين بعد الغسل بالماء، لكن غيره من الفقهاء أجازوا ذلك بناء على أن التيمم رافع للحدث. إذا كان هو مبيح للصلاة فكيف لا يبيح لبس الخفين؟ فكل ما تصح يصح به هذا الوضوء، كل ما يصح به هذا التيمم يصح ما يكون بالوضوء، فلا فرق، إلا أن هذا رأي عند بعض الفقهاء. يشترط المصنف أنه لا بد أن يكون كمال الطهارة بالماء، وأنه لو لبس الخفين بعد تيمم يرى المصنف له لا يصح المسح، وهذا ما يرجحه. قال: وسترهما لمحل الفرض، هذا الشرط الثاني، سترهما لمحل الفرض. ولو كان الستر لمحل الفرض بربطهما يعني خيط أو ما شابه عند جهة الساق صح، يعني المهم أنه يكون محل الفرض مستور ولو كان بربط، ولو كان بربط لا يضر، يعني ليس بالضرورة أن يكون من نفسهما ممسكا بمحل الفرض. الصحيح أنه حتى ولو كان برابط لا يضر ذلك، لأن المقصد من إباحة المسح هو رفع الحرج ودفع المشقة، وهذا الذي يتفق مع قواعد الشريعة. قال: بربطهما، إيش ما عندك فيها واو ولا أنا ما عندي فيها واو هنا؟
ولو بربطهما.
أيوة، وبعدها
وإمكان المشي.
وإمكان المشي، نعم ما عندي هنا وإمكان المشي بهما عرفا، يعني يرى أنه ولو كان بربطهما وإمكانية المشي بهما عرفا، بمعنى أنه يعني كأنه يشير إلى أن إذا كان لا يمكن المشي بهما أنه لا يصح المسح عليهما، لأن في هذه الحالة يعني ما كأنه يكون خف، يعني كأنه زجاج، الزجاج هو الذي لا يمكن المشي عليه، أو يكون حديد مثلا أو شيء. أما الخف فجرت العادة على أنه يمكن. ها؟ نعم.
القطن الخفيف.
أي نعم، هذا سيأتي النزاع فيه، القطن الخفيف أو المتشقق. يتوقف قبل كم من أنباقنا؟ نعم. وإمكان المشي بهما عرفا، أما يعني هذا هو، لأن الغالب الذي يمكن المشي بهما يكون يعني قادر على أن يكون متماسك في نفسه، فلا مثلا يرى منه لون البشرة أو غلا، هذا هو الذي عليه الأكثر. وأوسع من يعني وسع في هذا الباب هم الحنابلة، وشيخ الإسلام رحمه الله يعني له في هذا فتوى أيضا واسعة في مسألة الخف، ويرى صحة المس على الخف ولو كان خيوطا، ولو كان يصف البشرة، ولو كان غير متماسك بنفسه، كل ذلك لأنه يرى رحمه الله أن الأصل في هذه رفع المشقة ورفع الحرج، فكل ما من شأنه يتوافق مع ذلك صح أن يمكن، ولذلك يرى جواز المخرق وجواز الشفاف وجواز وما غزوة ذات الرقاع التي لبس فيها الصحابة على أرجلهم الرقاع دليل على تخرق تلك ما كانوا يلبسونه في أرجلهم، إلا أن ما يمكن يتصور خف يمضي به الإنسان فترات دون أن يصيبه ذلك التخرق والتشقق. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سكت عما كان عليه الصحابة من المسح، فلذلك كان يرى رحمه الله أنه يجوز المسح على ما كان واصفا للبشرة أو كان مخرقا أو ما شابه. قال: وثبوتهما بنفسهما، يعني يشير إلى الشرط الرابع أن يكون من شرط الخف أنه ثابت بنفسه لا برطبهما أو شدهما، مع أنه أشار قبل أنه لا بأس أن يكون أن ولو كان مربوطا، لكنه كأنه يرى أن من صحة الخف الذي يعني يجوز عليه المسح هو أن يكون ماسك بنفسه، لكن من حيث الجواز يجوز أن يكون الخف ممسوكا بغيره كما أشار في غير وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. قال: وإباحتهما، يعني الشرط الخامس أن يكون ذلك الخف مباح، ما يكون مسروق ولا مغصوب ولا حرير للرجل أو ما شابه، هذا لا يصح به على الخلاف بين أهل العلم في مسألة المغصوب هل يصح به. أما الحرير للرجل فالأصل أنه محرم، وأكثر الفقهاء على أنه لا يصح فيه المسح لأنه لبسه أصلا محرم فلا يصح منه ذلك. قال: وطهارة عينهما، وهذا الشرط السادس، يعني لا بد أن يكون الخف سليم من النجاسة، ما يكون عين الجلد نفسه يكون طاهر، ما يكون جلد كلب ولا جلد خنزير ولا من الجلود المحرمة. نعلم أن الجلد إذا دبغ طهر، لكن إذا كان في أصله نجس لأمر محرم ما صح، أو كان عالقا به شيء من النجاسة يتعين إزالته. أما إذا كان الخف نفسه نجسا من أمر لا يحل فإنه لا يصح المسح عليه إلا لما ذكر بعض الفقهاء إذا كان للضرورة، وبعضهم يقول حتى للضرورة لا يصح، حتى للضرورة لا يصح، ولكن القاعدة العامة أن الضرورات تبيح المحظورات، يعني بمعنى أنه لو ستر الرجلين بنجس نجاسة عينية دائمة أنه يصح عند الضرورة على القاعدة العامة، أما في المذهب على رأي بعض الفقهاء أنه لا يصح ذلك، ولو أنه صلى بذلك النجس يتعين عليه إعادة الصلاة. قال: وعدم وصفهما البشرة، إذا كان يعني صافي كالزجاج الرقيق أو خفته فإنه يرى أنه ما يصح، هذا هو رأي في المذهب، والرأي الآخر أنه يصح كما أشرنا في كلام شيخ الإسلام. قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، يمسح المقيم يوم ليلة، والعاصي في سفر، أن بعض أهل العلم يرى أن العاصي الذي يسافر سفر معصية لا يستباح معها برخص السفر، وعلى هذا يرون أنه لا يصح أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ولا يرون له جواز القصر، ولا يرون له جواز الفطر في رمضان، كل رخص السفر تسقط عنه لنيته بأنه ذهب سفر معصية. والرأي الآخر أن لا علاقة للمعصية في أحكام السفر، وأن الأصل أنه يجوز أن يترخص برخص السفر ولو كان سفره معصية لعموم النصوص. لكن هذا هو الجانب التربوي الذي أريد أن أؤكد على أن الفقهاء كانوا يعنون به، وقل من الناس من يدرك لماذا يشدد بعض الفقهاء في هذه المسألة. هذه مسألة تربوية، كأنهم يقولون للناسك انتبه، يعني العبادة ليست هي مجرد حركات ظاهرة، لا، يراد بها التعبد لله وحدوث التقوى والتقرب إلى الله، فانتبه فإنك تحرم من كذا وكذا لأجل هذه النية في المعصية. أنا أرى أن هذا مسلك رائع لا ينبغي أن يغفل، وهذا والله مما يسجل لفقهائنا رحمهم الله، أنهم لم يفصلوا بين الفقه وبين التربية وبين التوجيه، ومسألة أيضا التعظيم للنسك ذاته والتعظيم للرب الذي نتقرب له بأداء هذه العبادات. وقد أعجبني بعض المصنفين المتأخرين ممن حاول أن يلتقط هذه المواطن في كتب الفقه ليخرج لنا منها سفرا أنا لا يحضرني الآن مسمى، لكن هو كان يبرز فيه وجه التربية في كلام الفقهاء في متونهم في كتب الفقه، وهذا مما يظهر هنا في هذا الموطن، وسبق أن أشرنا إلى موطن قبله. قال بعد اللبس، هذا إشارة إلى الخلاف متى يبتدأ احتساب اليوم الليلة أو حساب اليوم الليلة للمقيم، هل بعد قال عفوا بسفري من الحدث بعد اللبس، عفوا من الحدث بعد اللبس، هل يبدأ من وقوع الحدث أو من بداية المسح، هما قولان لأهل العلم. يعني إنسان لبس الخف بعد صلاة الفجر ثم انتقض وضوءه الساعة 10 صباحا ثم لم يمسح على الخف إلا قبل صلاة الظهر، فمتى يبدأ يحسب المدة؟ هل هو من وقت الحدث يعني الساعة 10 يوم انتقض وضوءه أم من بداية المسح؟ هما قولان لأهل العلم، يرجح المصنف إلى أنه بعد من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس، فإذا تذكر متى أحدث يبدأ يحسب الوقت. والرأي الثاني وهو الأقرب أنه يبدأ من بداية المسح، متى مسح يبدأ يحسب اليوم والليلة. قال نعم يوما وليلة وثلاثة، أي ويمسح المسافر والمسافر والمسافر ثلاثة أيام، أي ويمسح المسافر ثلاثة أيام، وهنا يقصد المسافر طبعا سفر الطاعة كما تقدم، ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، مسح في سفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أو في الحضر ثم سافر قبل مضي يوم وليلة، أو شك في ابتداء المسح متى بدأ بعد أن شرع في السفر أو قبله، قال فالحكم أنه لم يزد على مسح مقيم. عندما يقع مثل هذا الجمع بين الإقامة والسفر أو بين الشك، فإنه في هذه الحالة يجعل المسح فترة يوم وليلة، هكذا يرجح المصنف على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، مسألة يعني أن يبدأ مقيم ثم يدخل في السفر. القول الآخر للعلماء أنه إذا ابتدأ مقيم ثم دخل في السفر أخذ حكم المسافر، وأنه إذا كان مسافر ثم دخل في حكم المقيم يأخذ حكم المقيم، فيرون حسب حال أين هو يجري عليه الأحكام. لكن المصنف هنا يقول إذا اختلطت مثل هذه فإنه لا يزد على مسح مقيم، ويجب مسح أكثر أعلى الخف ونحوه، يعني بأصابع بحيث أنه يعلو على موطن الغسل قليلا، هكذا يرى أنه يستحب له ذلك، ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله أي الخف وعقبه، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، ومتى حصل مما يوجب الغسل من جماع عندك إيش؟
يوجب الغسل أو ظهر بعض محل
الإحرام. نعم، أو انقضت المدة بطل الوضوء. طبعا ولا يجوز مسح أسفله لحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، فالمسألة تعبدية، نمسح أسفل نمسح أعلى الخف ولا نمسح أسفل، مع أن الأسفل هو الذي يتعرض يعني النجاسة ويتعرض للأوساخ يتعرض، لكن الشريعة رأت أن الذي يتم به الوضوء هو مسح أعلى. ولا العقب يعني من الخلف هكذا يأتي إلى جهة ما وراء عقب الرجل أيضا لا يجزئ المسحونة، إنما من الأعلى فقط. قال ولا يسن، يعني لا يسن هذا الفعل. وقال ومتى حصل مما يوجب الغسل من جماع أو غيره أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت بطل الوضوء، بطل وضوء هذا الذي لبس هذا الخف. أريد أن أؤكد هنا على مسألة ما أشار إليها وهي تكرار المسح، هل يشرع تكرار المسح؟ ما أشار إليه المصنف. المعروف عند الفقهاء أنه ما يشرع أن يمسح ثلاثا وإنما مسحة واحدة. هل يمسح في وقت واحد؟ يعني يغسل يديه ثم يمسح الرجلين في وقت واحد، أو يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى؟ الباب فيها واسع. إن مسحهمها معا فهذا جيد لرأي بعض الفقهاء المتأخرين، وإن مسح هذه ثم هذه فالأمر في ذلك واسع ولا يشدد على الناس في هذا الأمر. إنما يجب أن ينكر على الذين يغسلون الخف، وقد رأيت بعض الناس يفعله، يغرق يده بالماء ثم يأتي يعني يأخذ أعلاها وأسفلها هكذا، هذا غير مشروع وخلاف السنة. إنما المسح أعلى. وهذا الأفضل، قال له يا أخي اخلعها، جل أنت ما دام تغسل الخف اخلع واغسل رجليك. يظنون أن هذا من الديانة، وهذا نتيجة الجهل. هذا غير مشروع ولا مستحب ولا يسن، إنما الذي يسن أن يمسح أعلى الخف. قال ولا يجزئ مسح أسفله وعقب، ولا يسن. ومتى حصل مما يوجب الغسل من جماع أو غيره، متى يوجب خلع؟ إذا حدث ما يوجب الغسل بطل طبعا المسح الخفين ويجب نزعهما، كالمرأة إذا وذلك الرجل والمرأة في حد سواء في مسألة الجنابة أو الجماع. أو ظهر بعض محل الفرض، كان يخرج جزء من القدم أو بعضه إلى ساقه، هذا على الرأي الذي ذكرنا أن المصنف يميل إليه أن يكون ساتر لكل فرض ولو كان خرج يرون أنه لا يصح، والرأي الثاني مذهب الجواز. أو انقضت المدة وهي اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، بطل وضوءه وبذلك بطلت الصلاة. إلا أن في مسألة هنا يكثر السؤال عنها، إذا انقضت المدة وهو لا يزال على وضوء، هل الذي يبطل هو المسح أم الوضوء؟ كأن المصنف يشير إلى أنه يبطل وضوءه، يعني إنسان ابتدأ المسح قبل صلاة الظهر اليوم، ولما جاء من الغد هو توضأ الضحى قبل أذان الظهر، فعند ما تأتي الساعة التي قبل أذان الظهر يكون انتهى وقت اليوم والليلة بالنسبة له، لكنه على وضوء، هل ينتقض وضوءه؟ كلام ظاهر كلام المصنف نعم، والصواب أنه لا ينتقض، إنما الذي ينتقض وينتهي هو المسح، بمعنى أنه لو مسح قبل صلاة الظهر وقد انتهى فترة المسح صلاة الظهر هنا غير صحيحة لأن الوضوء غير تام. أما إنه إذا لم يحتج إلى أن يتوضأ لأنه كان توضأ قبل انتهاء مدة المسح فالصواب أن وضوءه تام. وكما قال غير واحد من العلماء المعاصرين أن نقض الوضوء يجب أن يكون بدليل، كما أن الأصل في انعقاد الوضوء يكون بأداء الواجب فيه، فلا يمكن نحكم بنقض الوضوء إلا بدليل على أن هذا ناقض للوضوء. أما أن يقال أن هذا ناقض للمسح فنعم، فظاهر النص أن للمقيم يوم وليلة وهذا انتهى فترة المسح، فإذا انتهى وبطل المسح عليه، لكن أن يبطل وضوء ما يعني الماسح هذا الذي يحتاج فيه إلى دليل. ولذلك كان الصواب من أقوال أهل العلم في هذا الباب أن وضوءه لا يبطل، ويحمل كلام المصنف يمكن أن يحمل على أنه يبطل لو أنه مسح بعد انتهائه أو أنه مسح في غسل، هذا لا يصح منه، لا يكون باطلا. أما أن يبطل الوضوء إذا كان لم ينتقض قبل انتهاء مدة المسح فالصحيح أنه لا يبطل، والله تعالى أعلم.